من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المسألة 379. قال المصنف: المراد بوطء الشبهة، تعريف وطء الشبهة اللي هو مر علينا سابقا أيضا، هو الوطء غير المستحق شرعا، وطء غير مستحق شرعا مع جهل الواطئ بذلك. طبعا قد يكون بعقد وقد يكون بدون عقد، المهم يجهل انه يتصور انه هذا يصح يصير ولكنه شرعا ما يستحق، فقد يكون بعقد وقد يكون بدون عقد مع جهل الواطئ بذلك. الواطئ ما يعرف بهذا الحكم، سواء كان هذا الجهل جهل الواطئ قاصرا ام مقصر، قاصر عاجز يعني بحث ولم يتوصل، أما مقصرا لا كان يعني متسامحا، كان يمكنه السؤال ولم يسأل، يمكنه الاستعلام ولم يستعلم، بشرط أن لا يكون مترددا كما تقدم ذلك في المسألة 93 صفحة 38. هم عرف هناك وطء الشبهة وبين الجاهل بأنواعه، وهناك أيضا اشترط أن لا يكون مترددا، ها تحل لو ما تحل، يصح هذا الزواج لو ما يصح، فإذا أكو تردد هذا بعد ما نسميه وطء شبهة. أي فهنا لازم طبعا هن ذن الفروج والدماء ما ممكن أنه يدخل الإنسان بيهن جزافا، لابد من التأكد والتحري والتحقيق في مسألة الفروج والدماء، وما عداها مو هين ولكن أهون من مسألة الفروج والدماء. واضحة المسألة أعزائي؟ مسألة 380. قال: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت، أعوذ بالله، بكرا. السحاق أيها الأعزاء مر عليكم من ضمن الكبائر، قلنا ثلاثة من الكبائر: الزنا بين الرجل والمرأة من الكبائر، واللواط من الكبائر بين الرجل والرجل، والسحاق أيضا من الكبائر بين المرأة والمرأة، يعني المعاشرة الجنسية بين المرأة والمرأة يسمى سحاق، المعاشرة بين الرجل والرجل يسمى لواط، المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة يسمى زنا. فقيل أن السحاق واللواط أشد ذنبا من الزنا. بالنتيجة مو هذا موضوعنا. قال: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا، فحملت، من هي التي حملت البكر؟ يلحق الولد بصاحب النطفة، البكر حملت منين؟ بسبب انتقال الحويمن النطفة من فرج الزوجة إلى فرج هذه الباكر، فحملت، هذا الحمل شنو حكمه؟ قال: يلحق الولد بصاحب النطفة، يعني صاحب المني، كما يلحق بالبكر، ويلحق هذا إذن أبواه هذا الجنين منه صاحبة البيضة وصاحب الحويمن. وارحايش تكتبوها، أبواه هذا المولود هو صاحب الحويمن أو صاحب المني وصاحبة البويضة. قال: وتستحق الزوجة الرجم، الزوجة تستحق الرجم، هذا حكم رقم واحد. حكم رقم اثنين: وتستحق البكر الجلد. زين، ليش الزوجة الرجم؟ الرجم طبعا تعرفون شنو معنى الرجم، الرجم يدفنوها ويطلع بس جزء من رأسها أو جزء من جسمها، وترمى بحجر، بالحجارة ترمى، يجيبون عليها حجار يضربوها بالحجار إلى أن تموت، هذا يسموه رجم لأنها ذات بعل. أما البكر لا، تجلد كما سيأتي في محله اللي هو في يفترض في مسألة الحدود والديات، في مسألة في كتاب الحدود اللي هو ما موجود، يعني السيد لم يكتب كتاب الحدود، يشير إلى بالمنهاج. قال: وتستحق الزوجة الرجم وتستحق البكر الجلد كما سيأتي في محله اللي هو كتاب الحدود اللي سماحة السيد السيستاني لم يكتب هذا الكتاب، مع أنه أشار إليه في أكثر من مورد في كتابه المنهاج. وعلى الزوجة المساحقة، زوجة الرجل، مهر البكر، مهر مثل البكر، ولكن شو وقت تدفع لها مهر البكر؟ قال إذا ذهبت بكارتها بالولادة. هاي البكر الحامل الآن اللي راح تلد، إذا ولدت ولادة طبيعية، وتعرفون المولود من راح ينزل، حتى من راح يفترض غشاء البكارة، فعلى الزوجة المساحقة أنه تدفع لهذه البكر التي ذهبت بكارتها بسبب الوضع، تدفع لها مهر مثلها قبل ما نرجمها. وإذا لا خرجنا المولود بعملية قيصرية فما تستحق لم تستحق مهر المثيل. واضحة المسألة؟ بل المسألة اللي بعدها مسألة 381، قال إذا دخلت المرأة، أو إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت، خو حرام عليها، ويلحق الولد بصاحب المني. طبعا هاي أسألكم أنا، هذا زنا لو مو زنا؟ هذا زنا لو ما زنا يعتبر؟ بالحقيقة هذا لا يعتبر زنا أيها الأعزاء، بإثم ولكن مو زنا، ما يأخذ حكم الزنا، لأنه الزنا جماع بين رجل ومرأة، هنا ما تحقق جماع. هي جابت مني رجل أجنبي وحقنته، خلنا نفترض جابت بالحقنة وحقنته في فرجها في رحمها، فهذا ما يعتبر زنا، حرام عليها، مأثومة، أكو أحكام تترتب، ولكن مو زنا، لأنه الزانية لازم ترجم تجلد، هاي لا تجلد لا ترجم، لأنه عندنا أحكام أخرى. هسه خلنا نشوف المسألة. قال إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت، ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة. هسه منين عرفت آني أنه هذا لا يعتبر زنا؟ لأنه ألحق المولود بصاحب المني، وألحقه بصاحب المرأة، بصاحبة البويضة المرأة. لو زنا يلحق بصاحب المني؟ الولد يلحق بأبيه من الزنا؟ تمام لو لا؟ شوفوا هذا دليل على دليل على أنه ما أخذ حكم الزنا، لأن هذا لا، ابن الزنا لا يلحق بأبيه، وهنا لحق بأبيه ولحق بأمه، طبعا مو بأبيه وإنما بصاحب المني وبصاحبة البويضة. قال فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. إذا كانت المولودة بنية، هسة امرأة هند جابت مني من زيد اللي هو أجنبي عليها، وحقنت المني مالها بالرحم مالها بالبيضة، التخصيب الآن الاصطناعي يسموها طفل الأنابيب إذا سامعين بيش مصطلح هذا، وحملت هاي المرأة وحملت وولدت بنية. طبعا هاي البنية ما ولدت عن جماع، وإنما حقنة المني بالفرج أو بالرحم أو بالبيضة مباشرة، فهاي ولدت بنية. هاي البنية تعتبر تابعة إلى صاحب المني لو مو تابعة إلى صاحب المني؟ مذهب الإمامية أنه لم يجز لصاحب المني التزوج بها، خلافا لمذهب الشافعي. قال وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه. هنا خب أكيد بديهي أنه يلحق المولود بهما، بالزوج والزوجة. وهنا أيضا قال ولكن لا إثم عليهما في ذلك. أصلا إثم ماكو، ليش؟ لأن أكو عقد بيناتهم، أكو فراش بيناتهم. واضح إن شاء الله المسألة؟ أي رح نسألكم عدة أسئلة، نشوف يعني انتباهكم، نشوف منو عايف الدرس ورايح وهكذا. مسألة 382، قال إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها. طبعا شوفوا قال ثم تزوج بها، ليش؟ لأنه إذا تزوج إذا زنى بذات بعل بعد ما تحل عليه، وإذا زنى بذات العدة، طبعا العدة الرجعية، فأيضا ما تحل عليه. قال في مسألة 382 إذا زنى بامرأة، بين قوسين خلوا هاي العبارة بين قوسين، ليست بذات بعل ولا في عدة الغير، لأنه بهاي الموردين اللي خليناهم بين قوسين تحرم عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة. هنا هي لا ذات بعل ولا معتدة من الغير. قال ثم تزوج بها، إذ يجوز الزواج منها، يجوز الزواج بالمزني بها إن لم تكن ذات بعل أو ذات عدة، فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أم من الحرام. يعني الولد هذا الذي تكون في رحمها كان تكون من المني اللي قبل العقد اللي هو من الزنا، أم من الحرام اللي هو اللي بعد العفو، من الحلال اللي هو بعد العقد، أو من الحرام اللي هو قبل العقد؟ فشنو الحكم؟ قال يحكم بأنه من الحلال. بيش نحكم به؟ بالحلال أو من الحرام؟ نحكم به بأنه ابن حلال للفراش، لأنها الآن هي على فراش الزوجية. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت، كان الولد ولد حرام، فلا يتوارثان بين الزوج والولد، وإن تزوج بأمه بعد ذلك بعد الحمل. واضح أعزائي؟ هذا الفرق الفارق. إذا زنى بامرأة ورا شهر مثلا عقد عليها، المرأة حملت ما يدري الحمل مالها كان بسبب الزنا أو بسبب زواجه من عدها، فشنو الحكم؟ قال الولد يلحق بأبيه ويعتبر ابن حلال. وإذا زنى بامرأة وعرف أنه هي حامل من عنده من الزنا وولدت، طبعا بعدين تزوجها، بعدين تزوجها ورا ما درى بها أنه حامل، فورا ما تزوجها ولدت المولود، هذا المولود يعتبر ابن زنا وما يتوارث بينه وبين أبويه لأنه ابن زنا، حتى لو تزوج أمه بعد أن حملت منه. واضحة هاي المسألة؟ مسألة 383، المتولد من ولد الزنا، يعني المولود أبو ابن زنا، إذا كان من وطئ مشروع فهو ولد حلال، ما له علاقة. يعني زيد، أعوذ بالله، خلي مثلكم هاي المسألة، زيد زنا بهند، هند حملت من هذا الزنا وولدت عمر، عمر هذا اللي هو عمر ابن زنا يعتبر، عمر إذا تزوج وتزوج بعقد صحيح، عمر هو ابن زنا لكن كبر وتزوج زواج شرعي من امرأة وولدت له مثلا عبد الله، فهذا عبد الله هم يعتبر ابن زنا؟ لا، عبد الله ابن حلال، ولكن ابو عمر ابن زنا ابن حرام. واضح؟ فعمر ما يصير الصلاة خلفه، ما تقبل شهادته، اذا صار مجتهد لا يقلد، لا يصل الى سدة الحكم لأنه ابن زنا، لكن ابنه لا يمكن أن يكون فيه هذه الصفات. يعني إذا كان مجتهدا وعادلا يخلد، إذا كان إمام جماعة وعادلا يصلى خلفه، وإذا كان شاهدا تقبل شهادته، وهكذا. واضح المسألة 83؟ المسألة اللي بعدها مسألة 384، قال لا يجوز فتوى، قال لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح، يعني من زنا ما يجوز المرأة تسقط الحمل مالها، بين قوسين إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها، عندها مرض خاص أو يؤدي إلى وفاتها، بقاء الحمل يؤدي إلى موتها وهكذا، على نفسها من استمرار وجوده، وجود الحمل، فإنه يجوز لها حينئذ، حين إذا خافت الضرر على نفسها من وجود هذا الحمل، إسقاطه ما لم تلجه الروح، بشرط أنه ما والجت الروح، يعني ما واصل الأربعة أشهر. يعني كأنما المشهور في الأذهان أنه الحمل إذا صار عمره أربعة أشهر تلجه الروح، هو هذا المتعارف يعني. زين، خلينا نشوف إذا صار عمره أربعة أشهر وخافت الضرر. قال وأما بعد ولوج الروح فيه فشن الفتوى؟ قال فلا يجوز الإسقاط مطلقا بضرر أو بدون ضرر، ما يصير. وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته، الأم لازم تدفع الدية، وكذا لو أسقطه الأب، الأب هم نفس الحكم، إذا أسقط هذا الجنين هم يدفع عليه، يدفع الدية. الأم إذا أسقطت الجنين المن تدفع الدية؟ للأب. إذا الأب أسقط الجنين المن يدفع الدية؟ للأم. إذا لا الأم ولا الأب ولكن الدكتورة، خلي نفترض الطبيبة هي التي أسقطت الجنين، فهي تدفع الدية للأبوين. قال وكذا لو أسقط الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محله من كتاب الإرث والديات. كتاب الإرث موجود، كتاب الديات ما موجود، بس مذكورة في كتاب الإرث مسألة 73، يعني أنا مسجل أكو مسألة 73 يعني مذكورة مثل هذه المسألة، وفي صفحة يعني صفحة 429 بالعبادات مذكورة، وإذا تحبون يعني نذكر لكم الديات على التفصيل. بالنتيجة يعني إذا كان تام الأعضاء يعني تام الأعضاء فديته دية إنسان، يعني إنسان كامل اللي هي 5250 مثقال من الفضة. من تلجه الروح فصاعدا حال حالة شبير تدفع الدية مالته. زين، من يعرف ايش قد الدية هسه تصير؟ من يعرف الدية ايش قد تصير في زماننا هذا؟ إذا قدرنا المثقال ب5000 دينار، المهم هم عيفونا منها. مسألة 385، قال المصنف حفظه الله: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل. هاي من المسائل الابتلائية اللي الناس تسأل عنها دائما. يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك، يعني حبوب منع الحمل واللولب وغيرها من هالأمور، بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا. الأم بشرط أنه ما تتضرر ضرر بليغ، وهذا معروف أنه باللولب بالحبوب ما بها ضرر. بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه. الزوج قابل ما قابل، المرأة من حقها تستعمل العقاقير الطبية لمنع الحمل، مو بس يعني الأعشاب غيرها كله يصير. وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل، فلتراجع في آخر كتاب العبادات. آخر كتاب العبادات ذكر المصنف هذه التفاصيل. ما أدري مستحدث رقم شقد، من يتذكر يقول لنا. ننتقل إلى موضوع آخر وجديد، وهو أحكام الولادة وما يلحق بها. هسه نجي على نشوف الولادة، المولود شنو المستحبات شنو الواجبات اللي على الأب على الأم. مستحدثة 21 بالعبادات، قال: للولادة والمولود سنن، يعني مستحبات، السنة معناتها المستحب، وآداب بعضها واجبة. السنن طبعا كل ما ورد عن أهل البيت، وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة، وأهمها ما يلي. أكو كثيرة ذكرت في المفصلات، ذكرت آداب ومستحبات كثيرة في المفصلات. قال السيد: أنا أختار مجموعة من عده. أكو كتاب اسمه الأخلاق والآداب الإسلامية، أعتقد اسم المؤلف ماله عبد الله الهاشمي، كتاب كبير به هاي تفاصيل. المهم كتب الموسعات مذكور بها. مسألة 386، قال: ينبغي، ذكر وسألناكم على ينبغي وقلتوا يستحب، ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل ترقي، حرف ترقي، بل يجب ذلك كفاية. أصلا لا، مو مستحب، هذا واجب كفاية مساعدة المرأة في الولادة، لأنه قد يؤدي إلى الموت. إذا بهذا القيد، إذا خيف عليها على الأم أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه. تموت الأم، يموت الجنين، أو راح تتأثر تتمرض الأم، أو راح ينشل الطفل إذا ما حد ساعدها. فهنا أنا بعد ما مو ينبغي، لا يجب، يجب مساعدة الأم على الكفاية. قال: ولو توقف توليدها، توليد الأم، على النظر أو اللمس المحرمين على الرجل أو الرجال الأجانب، لزم أن يتكفله الزوج. إذا الطبيب، خلي نفترض أنه راح ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أو يمس ما لا يحل المس إليه، فهنا يجب على الزوج أو والمرأة والنساء هن اللي يقومون بهذا. قال: لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال. هل ثلاث أفراد عندنا؟ أما الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال هم يصير. زين، الزوج قال: أنا ما أعرف أولد الزوجة، النساء ما متوفرات أو موجودات وما يعرفن، المحارم هم ما يقدرون، يقولون إحنا ما نعرف مثلا أو ما موجودين، فماكو غير أنه نوديها للطبيب، شنو الحكم؟ قال: ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج. طبعا غير الزوج يشمل النقطة الثانية والثالثة، اللي هو النساء والمحارم من الرجال، وكان متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج. فالمصنف يفتي هنا، قال: فلا يبعد تعيين اختيار. فالفقيه يفتي هنا، اذا احنا عندنا ثلاث افراد، لزم ان يتكفله اولا الزوج، ثانيا النساء، ثالثا محارمها من الرجال، ذولا يصيرون ثلاثة هم اولى من الاجنبي من الطبيب. قال المصنف: ولو توقف على ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها. الزوج يقدر يولدها، الزوج يقدر يولد الزوجة، ولكن والقابلة المأذونة هم تقدر تولدها، أو أخوها أو أبوها هم يقدر يولدها، لكن ذولاك راح ينظرون إلى جسدها ويمسون جسدها اللي هو لا يجوز النظر إليه، وخصوصا العورات. فشنو هنا المصنف قال: فلا يبعد تعين اختياره، اختيار الزوج، إلا أن تكون القابلة، اختيار الزوج طبعا، إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها، بحال المرأة، إمنيا من زوجها. فهنا المورد إيش راح يكون؟ قال: فيجوز لها حينئذ اختيارها، يجوز للمرأة المقرب لذات الولادة أنه تختار القابلة المولدة لأنه هي أرفق بحالها. هذا في حال الاختيار. زين، والاضطرار؟ قال: وأما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها الأجنبي أيضا، مو بس يعني أرحامها، مو بس محارمها، أن يولدها الأجنبي، بل قد يجب ذلك، ولكن هذا الوجوب شنو نوعه؟ وجوب كفائي، بل قد يجب على الأجنبي أنه يولدها حتى لو استلزم النظر والمس، أحسن من موته، يعني أقل المحذورين هذا. نعم، لابد معه إذا يعني تعين على الطبيب أنه يولد هذه المرأة، لابد معه من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة باللي يقدر عليه، فإن الضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. مسألة 387 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.